عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. ثم أما بعد، أحبابي في الله، لقائي بحضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان العقيدة أولا. أحبابي في الله، قد يبدو للناظر أن هذا عنوان برنامج، يعني سلسلة من الحلقات تتكلم في باب العقيدة، ولكن أحبابي في الله أنا أرمي بهذا العنوان لأدلل دلالة مهمة جدا جدا، أن كل شيء يمكن أن يختلف فيه إلا العقيدة ثوابت. العلماء جمعوا الأصول والأشياء التي لا تقبل اختلاف في علم يسمى علم الاعتقاد أو علم العقيدة. العرب تقول اعتقد الشيء صلب واشتد. العقيدة من العقد والتوثيق والربط بقوة وإحكام. المعاني والأشياء التي لا تقبل أبدا أن تهتز في قلب المسلم هو ده علم العقيدة. زي ما نقول مثلا من العقدة الربط على الشيء، شيء بيربط على الإيمان في القلب، فإذا اختل ذهب الإيمان من القلب. ده مجملا. نحن نؤمن بالموت والبعث والغيب، ومن صفات المؤمنين أنهم ويؤمنون بالغيب في مطلع سورة البقرة وفي آيات كثيرة. ومن أصول الإيمان وأركان الإيمان وأن تؤمن باليوم الآخر والقدر، اللي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. إيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر ككل. إيه اللي في اليوم الآخر؟ في حاجات كثيرة جدا. في الموت، يبدأ من الموت، ومن مات فقد قامت قيامته. هذه الدنيا إلى زوال وتفنى. فلقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء في هذه الدنيا يزول، ليس غير الله يبقى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق، الموت حق، وكل شيء يزول، هذه الدنيا ثانية. يقول القائل: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، كلا ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد وارد يرد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. الموت نهاية هذه الدنيا، الدنيا الحقيرة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا، كل الدنيا، تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا دي بأموالها وكراسيها ومناصبها وفلوسها وعقاراتها وكل حاجة، مش حاجة مثلا في حي من حي راقي من أحياء القاهرة مثلا أو مدينة من أشهر مدن العالم، لا لا لا، الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، أحقر من جناح البعوضة. هل جناح البعوضة له عندنا وزن؟ كذلكم هذه الدنيا ليس لها وزن عند الله عز وجل. العبد المؤمن السوي بيقتبس قيمة الأشياء من قيمتها عند الله عز وجل. وكلنا سوف يموت، وهترك هذه الدنيا الحقيرة، تزود من الدنيا، تزود من معاشك للمعاد، وقم لله واعمل خير زادي، ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ إيه الزاد؟ الزاد التقوى، الإيمان، العمل الصالح، الحسنات. ترضى تبقى رفيق قوم تزودوا وأنت فقير؟ انشغلت بالدنيا الحقيرة الفانية، فالكل سوف يموت ويترك هذه الدنيا الحقيرة ثم يقبر. دور ثلاثة: دار الدنيا، دار البرزخ، القيامة. دار الدنيا، دار البرزخ، القيامة. البرزخ الفاصل بين الدنيا والآخرة، بين عذرا بين الدنيا والقيامة. كل ما بعد الموت حتى قيام الساعة ده اسمه البرزخ، وجعل بينهما برزخا، البرزخ الحجاب بين الشيئين. فالفاصل بين الدنيا ويوم القيامة البرزخ. البرزخ ده اللي هو فترة ما بعد الموت حتى قيام الساعة، سواء كان الإنسان ده في قبر أو أكلته السباع أو أكلته الحيتان في الماء أو أتلفته الرياح، وهذا هو البرزخ. يفتن أهل البرزخ. وبعض الناس بيتصور أن كلمة يفتن يعني يحاسب. ما فيش حساب في البرزخ، ما فيش حساب في القبر. أيوة يا جماعة، ما فيش حساب في القبر، الحساب حين لقاء الله تبارك وتعالى. طب أمال اللي في القبر إيه؟ اللي في القبر حاجة اسمها امتحان، فتنة. كلمة فتنة سماها النبي عليه الصلاة والسلام فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. مثل أو قريبا من فتنة الدجال، فتنة شديدة جدا. طب فتنة الدجال دي إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم حتى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. أكبر فتنة وأخطر فتنة على الإطلاق فتنة الدجال. فتنة الدجال ده سبحان، إنه لا يبقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه الدجال وظهر عليه، إلا مكة وطيبة، مكة والمدينة بس، إنما غير كده كله بقى تبع الدجال. آمن به من آمن وكفر به من كفر. اللي يكفر بالدجال هو الذي لم يفتن، واللي يتبع الدجال هو المفتون. المفتون، لأن الدجال يجي يقول إن هو ربنا، وربنا عز وجل ليس بأعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيثبت في هذه المحنة أهل الإيمان والتقى. ففتنة القبر مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فكثير من الناس ممكن يفتن في القبر، وفتنة القبر سؤال الملاكين منكر ونكير: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في هذا المقام. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب. فين ده؟ في القبر. إحنا نعبس بالعقيدة، إحنا نعبس بعقيدة الإسلام، عقيدة محمد بن عبد الله، عقيدة الصحابة، عقيدة الأئمة الأربعة. الإمام الشافعي ده مش إمام الدنيا كلها، مش شيخ مشايخ مصر، فقيه مصر. عقيدة السلف الصالح من الأسياد والكبراء، كبار أهل العلم. ما الذي حدث؟ ما الذي دهانا يصل الأمر إلى هذا المستوى، إلى هذا الحد؟ أن يعبث بعقيدة الإسلام؟ دي قضية خطيرة جدا جدا. طيب أنا عايز أخد حضراتكم لسيل من تقرير هذه العقيدة. أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. وأنا عايز حضراتكم كده تصبروا معايا، لأن أدلة سيل من الأدلة، سيل من النصوص الشرعية التي وردت في تقرير هذا الأصل. هذا الأصل وليس شرطا أن الأمر يكون عشان يكون عندنا عقيدة مستقرة من أركان الإسلام ولا مش من أركان الإسلام. ما في أشياء كثيرة جدا مش منصوص عليها بالاسم كده ما من الأركان وأسس وثوابت وأشياء. طب ما دي تدخل في ركن من أركان الإيمان اللي هو الإيمان باليوم الآخر، بس ده على التفصيل. إيه اللي في اليوم الآخر؟ في كذا وكذا وكذا، الحشر، البعث، القبر وعذاب القبر أو نعيم القبر، والعرض على الله سبحانه وتعالى، والصراط والشفاعة، ما كل دي الإيمان باليوم الآخر. كل ده تفصيل ركن من أركان الإيمان. هو لازم يعني يكون حديث جبريل نص، اللي هو نص لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مشهور جدا جدا، قال له ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. قال الصحابة فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دي أركان، أركان مجملة لا تفصيل، لا تفصيل. تعالوا نشوف كده نعيم البرزخ وعذابه، شيء عقيدة مستقرة عند أهل السنة، ولم ينكر هذا الأمر إلا الخوارج وإلا بعض المعتزلة. بعض المعتزلة زي بشر المريسي مثلا، إنما جماهير المعتزلة لا ينكرونها. جماهير المعتزلة دول اللي هم إيه؟ بتوع الدماغ، بتوع العقل، اللي كل حاجة بيصاب عقله. طب تعالوا نشوف كده الأدلة التي وردت. ترجم الإمام البخاري. في حد يختلف على الإمام البخاري؟ في بني آدم عنده ذرة علم يختلف على الإمام البخاري؟ ده الأمة أجمعت على الإمام البخاري، على أساس أن قول الأكثرية، قول كثير من أهل العلم، أن كتاب البخاري أصح كتاب في السنة، كتاب الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري. ترجم الإمام البخاري في كتابه باب عذاب القبر، وذكر ثلاث أدلة، ثلاث أدلة من القرآن. أنا بتكلم الوقت عن أدلة القرآن. رقم واحد، قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ايه اللي في دي شاهد؟ اللي في دي شاهد ان ساعة الاحتضار، حد يبقى حاسس بالكلام ده؟ الناس جنب الميت برا او فاجرا، حد بيبقى حاسس باللي بيحصل له؟ حد يقدر يتبين اللي بيحصل للبني ادم ده؟ مفيش حد يقدر. طب ربنا عز وجل اخبرنا بان في حاجات بتحصل اللي هي والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. في حوار، في كلام، في يضربون أدبارهم، الملائكة بتضربهم. حد بيحس بده؟ طب لماذا نرفض هذه العقيدة المستقرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى سيل الأدلة. قال الله، الدليل الثاني من القرآن الذي أورده الإمام البخاري في شأن المنافقين، قال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين. الإمام ابن جرير الطبري نقل، ابن جرير الطبري ده مين يا جماعة؟ مين ابن جرير الطبري؟ شيخ المفسرين، شيخ المفسرين، يعني أفضل تفسير على شيخ المفسرين ابن تفسير الطبري، من أشهر كتب التفسير. ابن جرير الطبري نقل عن الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر. ولا الحسن البصري ما بفهمش حاجة. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن: العذاب الثاني في القبر. ده كلام ابن عباس في تفسير هذه الآية. مين بيفهم القرآن زي ابن عباس؟ مجاهد قال: سنعذبهم مرتين، قال: بالجوع وعذاب القبر. كل ده نقلوا من؟ نقلوا ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. احنا بنقر عقيدة ونثبت عقيدة مستقرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى للآية العظيمة جدا الواضحة جدا في دلالتها. قال الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعدين بعدها ايه؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معناها ايه؟ معناها إن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده قبل قيام الساعة. طب إيه اللي قبل قيام الساعة؟ يا أيها العقلاء، إيه اللي قبل قيام الساعة؟ البرزخ، صح ولا إيه؟ البرزخ اللي هي القبر. النار يعرضون عليها لأنهم ما كانوش مؤمنين، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني فين؟ في القبر. إذا بيعذب الكافر في قبره. وهذا قول جمهور العلماء، جمهور المفسرين، جمهور العلماء على أن العرض يكون في البرزخ. طيب الآية الرابعة، دليل الرابع من القرآن، قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي زيادة لهذا الحديث: نزلت في عذاب القبر. أصل الحديث فين؟ في البخاري، في البخاري، نزلت في عذاب القبر. يبقى إثبات ولا مش إثبات؟ تقرير ولا مش تقرير؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الخامس، قال صلى الله عليه، قال الله تبارك وتعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. اسمعوا لكلام ابن عباس. كلام ابن عباس واضح وضوح الشمس. هذا ولا كلام ابن عباس. قال البراء في قول الله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال عذاب القبر. ابن عباس بيقول، يقول ابن عباس إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله. كلام ابن عباس. يا جماعة لماذا لا نقرأ؟ لماذا لا نقرأ حتى لا يعبث بعقيدتنا؟ إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله، ثم تلا قول الله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. فسر هنا ابن عباس اللي هو نعمة ترجمان القرآن، ابن اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل، ابن عباس بيفسرها زي ما قلت لحضراتكم كده. قول الله عز وجل أيضا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسرها بعذاب القبر، العذاب الأدنى فسرها ابن عباس والبراء ومجاهد وأبو عبيدة، كل دول فسروها بعذاب القبر. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال في الحديث رواه الحاكم على شرط مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم معيشة ضنكا، قال عذاب القبر. يبقى حق، يبقى حق. وعذاب القبر ده يبقى لمين؟ للعصاة، للعصاة. انت بقى لما تتقي الله تبارك وتعالى ربنا يحميك من الكلام ده كله. وبعدين لما نقول عرفت الشر، عرفت الشر ليه؟ لأتقيه، لأتقيه. وزي ما نشوف في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ازاي نتقيه، ازاي نبعد عنه. هو ايضا ادلة بقى كتير من القرآن. الدليل الثامن مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، اغرقوا فادخلوا نارا. قال الشيخ الجزائري اي بمجرد ما يغرق الشخص وتخرج روحه يدخل النار في البرزخ. الشيخ الجزائري في التفسير المشهور أيسر التفسير. القرطبي، الإمام القرطبي المفسر الفقيه الكبير المالكي قال فأدخلوا نارا أي بعد إغراقهم، بعد إغراقهم. وآيات كثيرة، يعني 8 آيات، 8 أدلة من القرآن. يكفي ولا ما يكفوش؟ أنا يكفيني آية لتقرير عقيدة، آية بس تخلينا صدق بالأمر ده. طب تعالوا نشوف إزاي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وإزاي مساحة التعوذ والاستجارة بالله عز وجل من هذا الأمر. هو يا جماعة الحل إن إحنا الناس تفضل كده لغاية ما تفاجأ بالكارثة؟ يعني الناس تفضل كده يجوا يتعلقوا في رقبتنا؟ طب انتوا كنتوا عارفين، ما حذرتوناش ليه؟ ازاي نتقي هذا البلاء؟ لا، الامانه ان احنا ان الناس تبين، الناس تبين الشر لنتقيه. عرفت الشر لاتقيه. واحنا يضيرنا، ما الذي يضيرنا في ذلك؟ ان احنا نعرف ان في حاجه اسمها عذاب قبر ونعيم قبر. القبر اما روضه من رياض الجنه واما او حفره من حفر النار، لنجعله روضه من رياض الجنه، لنجعل قبرنا روضة من رياض. إيه اللي يخلينا ننجو ونخلي قبرنا روضة من رياض الجنة؟ العمر بيجري يوم ورا يوم، سنة ورا سنة، فجأة فلان قد مات، وموت الفجأة كتير جدا جدا، ما فيش حد يضمن عمره. الناس يموتون كثيرا، وليس أي واحد منا يضمن إن أخذ نفسا أن يخرجه. قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى احنا مفروض نذكر بعضنا ونتواصى بالخير ونحمي نفسنا من الشرور اللي ممكن تحصل. طب انا لما اعرف ان في عذاب قبر اتعاوز من عذاب القبر، فربنا يستجيب دعائي، فلما اقابل ربنا اجد قبر روضه من رياض الجنه. يبقى غنيمه ولا مش غنيمه؟ يبقى لما الدعاه والوعاظ والعلماء والمشايخ يذكروا الناس بالأمر ده بالعقيدة دي يحافظوا على عقيدة الناس يبقى كده بيحبوهم ولا يسيبوهم كده؟ لا ده واجب شرعي، واجب شرعي أحبابي، دي العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق الذي يرضيه إلى يوم أن نلقاه. شوفوا بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار، حديث مشهور جدا، حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة التعوذ من أربع بعد التشهد وقبل التسليم كما يعلمهم السورة من القرآن. التعوذ من أربع اللي هم إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. التعوذ من أربع، لدرجة أن العلماء اختلفوا في مسألة التعوذ من أربع. منهم من قال بأنها ركن، ليه ركن؟ لأنك يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، وده ورد في التشهد، يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. التشهد ركن، يبقى ده ركن زيها ركن، يعني لو واحد سبق صلاته باطلة، والكلام ده غير راجح. يعني ده قوله، القول الثاني انها واجبة، القول الثالث انها مستحبة. صحيح القول الراجح ان التعوذ من أربعة ده مستحب، بس هو وارد موجود، يبقى يثبت حقيقة، يثبت حقيقة ويقر عقيدة، هذا دليل. دليل تاني، انا مش هقعد اقول بقى الارقام، عدوا انتوا بقى الارقام، لان الارقام كتيره جدا جدا. الدليل اللي بعد كده في صحيح الامام البخاري، البخاري تجرسنا، استاذنا، شيخنا، عالمنا الكبير الامام البخاري. الامام البخاري فطرت العامه على حبه، الامام البخاري وكفى، ده علم، مفيش حاجه اسمها واحد يتكلم على شيخ الدنيا كلها، الإمام الدنيا كلها، الإمام البخاري. أنا حقيقة إحنا عندنا شيء مستقر كده، إن في ناس اللي بيطعن فيها بتحط عليه علامات استفهام، يا إما جاهل بقدر الرجل، يا إما إنسان خطر. خطر في إيه؟ إنه ممكن يكون بيحارب دين ربنا، ما ده رمز، الإمام البخاري ده رمز. انت لما تطعن في البخاري، لما حد يطعن في البخاري معناه ايه؟ خلاص السنه، خلاص هاتش فيه احاديث. طب ولو ما فيش احاديث هنعمل ايه؟ هنعبد ربنا ازاي؟ هنعبد ربنا ازاي من غير السنه؟ احنا بنصلي ازاي باحاديث النبي وافعال النبي عليه الصلاه والسلام؟ بنحج ازاي باحاديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ بنعتمر ازاي باحاديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ القران فيه اجمال بتفسر السنه، فاحنا الموضوع مش موضوع بسيط. فإحنا إذا أردنا أن نأخذ العلم خذوه من العلماء، المشايخ، المشايخ. وبفضل الله تبارك وتعالى لا زال الأزهر بخير ولله الحمد والمنة، العلماء حماة الدين هم وغيرهم. وأنا لا أظن أبدا أن عالم شيخ إمام من أئمة الأزهر يقبل بهذا الكلام، لا أظن إطلاقا. يعني فشوف حضرتك، إن أحدكم إذا مات، ده رواية البخاري، إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. عرض عليه مقعده ده فين؟ ده في القبر، إذا مات في القبر. إذا كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإذا كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا مقعدك، يبقى مقعد ايه؟ مقعد في الجنة او مقعد في النار. يبقى القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. يا رب يجعل قبور المسلمين جميعا روضات من روضات الجنة. او الله كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ادعو الله عز وجل ان يجعل قبورهم جميعا روضات من روضات الجنة، لاننا نحب جميع المسلمين ونرجو الخير لجميع المسلمين. وبعدين دي مش مسألة مثلا تفضل، ولا ده الدين، ده الشرع، ده عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلينا صلى الله عليه وسلم. أخوة الإيمان، أخوة الدين، أخوة العقيدة. إن ما حبيناش من يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله نحب مين؟ إن ما حبيناش الموحدين نحب مين؟ من نحب؟ هم دول اللي يتحبوا أحباب ربنا. من شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أهل هذه الملة الذين ماتوا على ذلك، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا وأن يحبنا جميعا وأن يحشرنا جميعا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طب ازاي يعني كل الناس هتحشر في زمرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ اتذكر كده واحد احد الصالحين مرة بيقول ايه، ماشي كده مرة على ناس يعني من ناس عصاة، فقال له بعضهم قال ادعو عليهم يا شيخ ادعو عليهم، فرفع يده قال لهم طب امنوا على ما اقول، وبعدين ام داعي يقول ايه خلاص يدعي عليهم بقى ده ناس يجاهرون بالمعاصي، فيدعي يقول اللهم كما افرحتهم في الدنيا فافرحهم في الاخره. الله ده دعاء عليهم قالوا له يا شيخ انت بتدعي لهم احنا بنقول لك ادعي عليهم، قال لهم ان الله عز وجل لا يمكن ان يفرحهم في الاخره الا اذا تاب عليهم، وماذا يضيرنا ان تاب الله عز وجل على الناس جميعا وهدى الناس جميعا وهدى الناس جميعا. يا رب اهدي الناس كلها واجعل قبور الناس كلها روضات من روضات الجنات. يعني دي مس احنا بندعي ربنا وربنا عز وجل يعني يقضي بحكمته ما يشاء جل جلاله. فهي مسألة يعني بقررها حقيقة، ودائما الحقيقة بحب أقولها، مسألة الأخوة العامة. الأخوة العامة دي لها حقوق، المسلمين جميعا لها حقوق، نحب المسلمين جميعا وندعو للمسلمين جميعا. وفي حاجة اسمها الأخوة الخاصة بقى، لما أكون أعرفك وتعرفني في معرفة خاصة في حاجات مباشرة يبقى اسمها الأخوة الخاصة. أنا الأخوة العامة أي مسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء في أي حتة في الدنيا في أي زمن حبيبي وهو مني وأنا منه، دي عقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن مات تركنا على ذلك عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة جدا جدا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل. وبسبب هذا الأصل إخواني أخواتي أنا بتكلم دلوقتي لأني بحبكم وأريد الخير لكم، ولا أتكلم كلام عبارة عن كلام هلامي، ده كلامي كله عبارة عن نصوص واضحة وضوح الشمس، كلام النبي وكلام ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كمان لسيل الأدلة في البخاري أيضا من حديث ابن عمر، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب. أهل القليب، القليب ده حاجة زي بئر كده اللي هو بئر يوم بدر، فدفن المسلمين وتشد الناس اللي هم قتل المشركين وحطوهم في القليب، فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ايه يعني اللي هيكون ربنا عز وجل وعد به مشركي قريش؟ ايه جنة يعني؟ القبر بتاعه ما يبقى روضة من رياض الجنة ولا هيبقى عذاب؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له أتدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. سواء بقى اختلف العلماء وقالوا هذه حادثة خاصة في السماع أو عمموها قالوا الموت جميعا يسمعون، ده مبحث ثاني مش بتاعنا دلوقتي، إنما اللي أنا بتكلم فيه بتكلم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ تصور حضراتكم إيه عن وعد ربنا لناس في القليب في دار البرزخ الآن، يعني عايشين حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام بيسألهم وبيقول للصحابة اللي استنكروا بيقولوا له أتدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أليس هذا دليلا قويا، دليلا واضحا جدا لمن عنده أدنى فهم؟ حديث متفق عليه، عارفين يعني متفق عليه؟ يعني اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية امرأة يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر. هذا عقيدة عند اليهود كمان، هو ده كلام عائشة والحديث في البخاري ومسلم، أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة أول مرة تسمع عن حاجة اسمها عذاب القبر أول مرة. فبتسأل مين؟ بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق. ده كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الله، والكلام ده احنا جايبينه منين؟ ايه اسناد الرسول الله؟ بقول لحضراتكم في البخاري ومسلم، وبصراحة كده انا مصدق الحديث، طالما في البخاري ومسلم انا مصدقه، مصدقه، موقن، موقن من صحته، موقن من صحة هذا الحديث. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اقدر احلف دلوقتي ان ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ايضا في حديث متفق عليه من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي ده هو بيدعي، شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيدعي ربنا، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. في الهرم يعني إيه؟ الهرم يعني الإنسان أن يرد إلى أرذل العمر، يعني أن يكون الكبر السن قوي يعني، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى. ايه فتنة الغنى؟ الغنى المطغي، الغنى اللي ناس البني آدم أخرته والقاء ربنا. إنما لما يبقى مثلا واحد غني وربنا عز وجل مع ثرائه ده هديه وبيستعين، بيخرج زكاة ماله وبيستعين بالمال على طاعة الله تبارك وتعالى، نعم المال الصالح في العبد الصالح. ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر. إيه فتنة الفقر؟ اليأس والقنوط بقى يعني. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ده دعاء مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ومن فتنة القبر وعذاب القبر. حديث آخر تاخده كمان؟ تاخده كمان ولا خلاص كده؟ لا، خده كمان، اسمعوا كمان حديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يبقى فيه عذاب ولا مفيش؟ فيه عذاب قبر. وبرضو بكرر وبقول زي ما فيه عذاب قبر فيه نعيم قبر، فيه نعيم قبر، نعيم قبر لمين؟ للطائع، للي بيتعوذ من عذاب القبر، ربنا يستجيب دعائه ويجيره من عذاب القبر، ومجرد ما يموت يلاقي قبره روضة من رياض الجنة. طيب، في حاجة، حديث مشهور جدا جدا، البخاري ومسلم والنسائي، حديث مشهور جدا جدا في بعض، أعتقد اللفظة دي لفظة النسائي، يقول أبو بكر بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا بقبري رجلين، فوقف النبي، في بعض الروايات وقف النبي حتى ارتعد كم قميصه، كم القميص قاعد يرتعد يعني بتهز كده، فقال، ثم قال إن صاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير وبلى. يعني ايه وبلى؟ وما يعذبان في كبير يعني حاجة مش كبيرة كده، زي في بعض الروايات يعذبان في ذنب هين، يعني كان بسهولة يتفادوا هذا الذنب. وبلى، أي وبلى إنه لكبير عند الله، ذنب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. وما يعذبان في كبير وبلى. ثم قال النبي أيكم يأتيني بجريدة، جريدة خضراء يعني. قال أبو بكر فاستبقنا فسبقته، كان أبو بكر عن جانب النبي عليه الصلاة والسلام ورجل آخر عن جانب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاستبقنا فسبقته، فجاء بالجريدة فشقها نصفين، فوضع على ذا القبر نصفه وذا القبر نصفه، ثم قال إنه ليخفف عنهما ما دامتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. الغيبة والبول. في رواية للحديث: أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وفي رواية: لا يتوقى من بوله. وفي رواية: لا يستنزه من بوله. من التنزه هو الإبعاد، أي لا يجعل بينه وبين بوله وقاية وحماية، بيسيب لما يجي يتبول البول بتاعه رزاز يرتد على الملابس ومش مهتم وما يطهرهاش ولا أي حاجة. ده كبيرة كبيرة. يبقى غيبة، نميمة، بول. ها نقول ايه بقى في الحديث ده؟ ايه رأي حضراتكم في هذا الحديث؟ ان صاحبتين القبرين يعذبان، اهو اتنين بيتعذبوا، يبقى موجود. طب احنا بنستفيد ايه من الكلام ده؟ بنستفيد من الكلام ده ان احنا نتجنب الحاجات دي عشان ربنا عز وجل يحمينا من الشر ده. اللي غيبة لسانه غيبة يحط لسانه فوقه وما يتكلمش، ما يخطش في حد، ما يتكلمش على حد. النميمة نقل الكلام بنية الأفساد، ما تنقلش الكلام، ما تنقلش الكلام، لا تفسد بين الناس. البول خلاص ننظف نفسنا ونطهر نفسنا ونطهر ثيابنا. المسألة مسائل كلها مسائل بسيطة جدا جدا، وإنه ليسير على من يسر الله تبارك وتعالى عليه. عايزين كمان؟ في أحاديث كمان في صحيح البخاري، من حديث سعد بن أبي وقاص: اللهم إني أعوذ بك، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. حديث تاني لأن الوقت أزف سريعا. صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، كله البخاري ومسلم، حديث يعني في أعلى درجات الصحة. اللهم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. الله، ده كان حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في كل موعد ما حد يتعاوذ من عذاب القبر، موضوع مهم، مش موضوع كده أي كلام. عن عوف ابن مالك في صحيح مسلم أيضا: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، قال: فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وبيدعي في الجنازة يعني، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأدخله الجنة، وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. أحاديث عايزين أكتر من كده؟ عايزين أكتر من كده أحاديث؟ في أكتر من كده، بس إحنا نتوقف عند هذا الحد. قلنا دليل من الكتاب، دليل من السنة، الإجماع، إجماع العلماء. قال ابن القيم: وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. ثم رابعا الدليل العقلي، مش انتوا بتقولوا العقلي؟ أنا زي ما قلت لحضراتكم المعتزلة أم العقل، اللي يعني بيحكموا عقلهم في حاجات كتير جدا جدا، جماهيرهم أثبتوا ذلك. انت هتتكلم في النصوص دي تقول ايه؟ أي حد يقف قدام النصوص دي يتكلم يقول ايه؟ مفيش حاجة اسمها بقى يعني. حتى بالدليل العقلي، الدليل العقلي أولا، هو احنا عشان نؤمن بالحاجة لازم نحسها؟ لا، مش شرط. ليه؟ لأن في أشياء كثيرة حسها مستحيل، لأن دي حياة قوانينها غير قوانين حياتنا. الحاجة الثانية، متى ينكر العقل الشيء؟ متى ينكر العقل الشيء؟ ينكره إذا كان لا يمكن استيعابه. طب ودي حاجة يمكن استيعابها ولا لا يمكن استيعابها؟ يمكن استيعابها. الإنسان بينام يشوف منام رؤى، بيستمتع وجنب واحد نايم بيشوف كابوس بيتعذب، واحنا الاثنين شايفين ده نايم، لا عارفين عند حاجة ولا عند حاجة، ده بيستمتع وده، أليس هذا أحرى وأولى في دار احنا أصلا لا نعرف قوانينها؟ حبيبي في الله، بس في حاجة برضو كنت عايز أقولها، في أسباب، يعني أختم بها الحلقة إن شاء الله، أسباب سقوط العقوبة عن العبد، إن برضو القبر يبقى روضة من رياض الجنة. يعني إحنا طبعا ما فيش حد فينا معصوم، يعني إحنا كلنا ذوي خطأ، كلنا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي، فإحنا محتاجين نحمي نفسنا. إيه أسباب سقوط العقوبة؟ التوبة، الاستغفار، مش بس في القبر، ده في القبر وغير القبر، التوبة، الاستغفار، الحسنات، الطاعات، يعني تروح تحج بقى إن شاء الله تعمل لك عمرة كده جميلة، الحسنات، المصائب الدنيوية إحنا لا نتمناها، وندعو الله أن يعافينا من كل بلاء، إنما لو جه حاجة نصبر ونحتسب، نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. العذاب لو حد عذب في قبره أصلا بيتكفر من سيئاته، دعاء المؤمنين واستغفارهم لما حد صالح كده يدعي لك في حياتك وبعد موتك، ده إن شاء الله. أيضا ما يهدى إلى الميت من ثواب، زي الحج عن الميت، الحج عن الميت، العمر عن الميت، لو حد مثلا من أسرته، ابنه وبنته، عمل له صدقة جارية، أهوال يوم القيامة نفسها أصلا بتخفف، بتمحو الحسنات عشان يدخل الجنة، القنطرة بين الجنة والنار دي يعني برضو من أسباب، يعني شفاعة المؤمنين لبعضهم، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة ربنا، عفو الله عز وجل، أرحم الراحمين، كل دي من أسباب سقوط العقوبة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، أنا حقيقة أحب دائما أن أقرر عقيدة دون أدنى درجة من التجريح في أحد، ولا أحب ذكر أسامي أحد أبدا، إنما أقرر عقيدة وأبين الحق، وكل الناس فهم كل حاجة بأدب وبدليل وباحترام، هكذا تعلمنا من أساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا، ثبتنا الله وإياكم وحفظنا الله وإياكم من كل سوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء يا رب، اجعل مصر واحة للأمن والأمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان في أرضك يا رب العالمين، في غزة، في فلسطين، في العراق، في سوريا، في كل مكان، اللهم احفظ مصر، اغني المسلمين جميعا في كل مكان برحمتك أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.